وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعلك الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في تقسيم وجه الشبه، وقلنا أن وجه الشبه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: واحد ومركب ومتعدد. ثم قسم المصنف تلك الأقسام الثلاثة إلى حسي وعقلي، وخصوص المتعدد ينقسم أيضا إلى قسم ثالث هو المختلف. فحاصل الأقسام 16 فرق المصنف إلى الآن من القسمين الرئيسيين الأولين: الواحد سواء كان حسيا أو عقليا، والمركب سواء كان حسيا أو عقليا. الكلام يقع في المتعدد، المتعدد إما حسي وإما عقلي وإما مختلف. راح يمثل المصنف بأمثلة ثلاثة للواحد، العفو، المتعدد الحسي والمتعدد العقلي والمتعدد المختلف. المتعدد العقلي قلنا كل عقلي ينقسم إلى أقسام أربعة، لكن المصنف في القسم الثالث المتعدد وفي القسم الثاني المركب اقتصر على العقلي على مثال واحد، اعتمادا على ما تقدم في الحسي. في الواحد، العفو، في الواحد، الواحد العقلي أقسام أربعة، مثل لتلك الأقسام الأربعة. حينما وصل إلى العقلي في المركب وفي المتعدد اقتصر على مثال واحد اعتمادا على ما تقدم. ففي الحقيقة راح يمثل بمجموع أمثلته بعشرة أمثلة. راح يترك من المركب العقلي كما ترك ثلاث أقسام، ومن المتعدد العقلي ثلاث أقسام، فمجموع ما ترك ستة، مجموع الأقسام كلها 16 قسم، يبقى يمثل بعشرة أمثلة. الآن الكلام قلنا يقع في القسم الثالث المتعدد، إما حسي وإما عقلي وإما مختلف. المتعدد الحسي مثل تشبيه فاكهة بفاكهة، كتشبيه النبق مثلا بالتفاح من حيث الطعم واللون والرائحة، فتقول هذا النبق كهذا التفاح في اللون والطعم والرائحة. اللون والطعم والرائحة هاي وجوه شبه متعددة، وهي حسية تدرك بالحواس الظاهرة. فوجه الشبه متعدد بين الطرفين، وجه الشبه متعدد وحسي. هذا المثال الأول. قال والمتعدد الحسي، المصنف قال والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. ثم قال والمتعدد العقلي، القسم الثاني، المتعدد العقلي هو أن يكون أوجه شبه متعددة، لكن كل تلك الأوجه تدرك بالعقل ولا تدرك بالحس، كتشبيه طائر من الطيور بالغراب. بالغراب شنو أوصاف الغراب؟ أولا حدة النظر، نظر الغراب نظر حاد، نظره حديد، هذا وجه الشبه الأول وهو أمر عقلي. حدة النظر لا تدرك إلا بالعقل، مو أمر حسي. النظر أمر حسي، النظر هو واحدة من الحواس، أما حدة النظر فهو أمر عقلي. وكمال الحذر، شدة الحذر، أيضا أمر عقلي. وإخفاء استفاد، إخفاء مقاربة الذكر للأنثى، إخفاء نزو الذكر على الأنثى، حتى قيل أن الغراب أصلا لم يرى على تلك الحال قط. الغراب لم يرى على حال مقاربة الذكر للأنثى أصلا، بل قيل أن الغراب لا استفاد له، لا نزوة، لا مقاربة له، لا مقاربة له بالطريقة المتعارفة. فتشبيه أي طائر بالغراب من تلك النواحي هذا تشبيه متعدد وعقلي. قال والمتعدد العقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء الاستفاد. استفاد أي النزو، نزو الذكر على الأنثى، وثوب النزو بمعنى الوثوب، وثوب الذكر على الأنثى في تشبيه طائر بالغراب. هذا المتعدد العقلي. المتعدد المختلف اللي بعض حسي وبعض عقلي، كتشبيه شخصا بالشمس، تقول زيد كالشمس في أولا حسن الطلعة وفي الشرف وفي المعرفة والمشهورية، في نباهة الشرف والمعروف. فالحسن حسن الطلعة، حسن الوجه، هذا من الأمور المحسوسة لما تقدم، أن الحسن هو مجموع الشكل واللون، الشكل زائدا اللون هذا يعطي الحسن والقبح، فهو أمر محسوس. اللون والشكل من الأمور المدركة بالحس، المدركة بالبصر، فحسن الطلعة أمر محسوس، ونباهة الشرف والمعروفية هذا أمر يدرك بالعقل. فتشبيه الإنسان بالشمس بأمرين، أحدهما حسي والثاني عقلي، فهو وجه شبه متعدد ومختلف. قال والمتعدد المختلف الذي بعضه حسي وبعضه عقلي كحسن الطلعة، إن الحسن مجموع الشكل واللون فهو أمر حسي، كحسن الطلعة الذي هو أمر حسي، ونباهة الشأن أي شرفه واشتهاره الذي هو أمر عقلي في تشبيه إنسان بالشمس. ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين ولا يعمد إلى الانتزاع. هذا إعادة للتفرقة بين المتعدد وبين المركب. الفارق بين المفرد وبين المتعدد أمر واضح، لكن الفارق بين المركب وبين المتعدد هذا يحتاج إلى بيان، ذكر الشارح سابقا والآن يعيد. يقول الفارق بين المتعدد هو أن المتعدد لا ينتزع منه هيئة مركبة، بخلاف المركب، المركب هو هيئة منتزعة من المتعدد، حتى أن إسقاط أحد أجزاء الهيئة يؤثر على نفس الهيئة، بخلاف المتعدد إسقاط بعض أجزاء لا يؤثر على الأجزاء الأخرى. قال ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل من الأمور المذكورة، قول على حدة بقطع النظر عن الأخرى، ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها تشترك هي فيها، بخلاف المركب لا بد من انتزاع هيئة من أمور متعددة. ثم قال واعلم أنه قد ينتزع. مطلب آخر في بيان وجه الشبه. الآن المصنف بعد راح يطلع من تقسيمات وجه الشبه وفرق من تقسيمات وجه الشبه، ومثل لما يمكن التمثيل إليه ولما ينفع التمثيل إليه. الآن يدخل في موضوع آخر، في مبحث آخر. يقول أحيانا وجه الشبه أحيانا يؤخذ من المتضادين الجبان والشجاع، هذان أمران متضادان، أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، فهما أمران متضادان. أحيانا من نفس التضاد يؤخذ وجه الشبه. كيف يؤخذ وجه الشبه؟ هذا التضاد الواقع بين هذين الأمرين، التضاد اللي هو التنافي والتقابل وعدم الاجتماع، هذا التنافي ينزل منزلة التناسب ومنزلة التواؤم والتوافق. التنافي ينزل منزلة التوافق لأجل نكتة، لأجل ضريفة تدعو إلى هذا التنزيل. التضاد والتنافي ينزل منزلة التوافق والتناسب لأجل نكتة، إما نكتة التهكم والاستهزاء والسخرية، وإما لنكتة التمليح. التمليح يعني الاتيان بالكلام ما فيه ملاحة وظرافة ولطافة. لإحدى هاتين النكتتين ينزل التضاد منزلة التناسب، ومعلوم أن التناسب نحو من الاشتراك، فيكون هو وجه الشبه، لأن وجه الشبه هو ما فيه الاشتراك، وجه الشبه ما يشترك فيه الطرفان. فالتضاد أمر يعني التنادي ويعني التعاند والتقابل، لكن لنكتة ينزل الأمران المتضادان منزلة الأمرين المتناسبين المشتركين، فينتزع بعد ذلك التنزيل، ينتزع وجه شبه قائم بين الطرفين، كما لو قلت مثلا زيد الجبان كالأسد، زيد هو جبان تقول كالأسد، شنو غرضك؟ غرضك أن تتحكم وتستهزئ بزيد، هذا زيد كالأسد. الشجاعة ما موجودة في زيد حقيقة، ما موجودة في زيد حتى إحنا نشبه وننتزع ونشتق ونأخذ وجه شبه بين زيد الجبان وبين الأسد الشجاع، ماكو وجه شبه، أكو تضاد أصلا، أكو تنافي بين الجبن الموجود في زيد وبين الشجاعة الموجودة في الأسد. إحنا لأجل نكتة التحكم على زيد، حتى بالعرف إحنا نستعمل هذا المعنى، لأجل نكتة التحكم والسخرية والاستهزاء ننزل هذا التضاد بين جبن زيد وبين شجاعة الأسد منزلة الاشتراك والتناسب، فننتزع الشجاعة، ننتزع هذا المعنى المشترك بين الطرفين، ونشبه بلحاظ هذا الوجه، وجه الشبه. فأحيانا ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد بواسطة إحدى هاتين النكتتين، إما التحكم وإما التمليح. التمليح يعني الإتيان بما فيه ظرافة وملاحة في الكلام. قال أكو بعض الأمور الشارح ذكرها بالأسنان تعرض لها في أثناء القراءة. قال واعلم أنه قد ينتزع الشبه، الوجه الشبه هو مراد وجه الشبه. قال الشبه، الشبه يعني التشابه والتماثل، يعني ما منه التماثل وما منه التشبيه، يعني وجه الشبه. فعبر عن الوجه، عبر عن وجه الشبه بالشبه. قال واعلم أنه قد ينتزع الشبه، يعني شنو الشبه؟ أي التماثل، يقال بينهما بين زيد وعمر شبه بالتحريك، يعني بتحريك الشين والباء، شبه بالتحريك أي تشابه وتماثل، والمراد به في المقام ما به التشابه، أعني وجه الشبه، وجه التشبيه، وجه التشابه، يعني اللي بسببه حصل التشابه والتماثل، يعني وجه الشبه. فإذا مراد المصنف من الشبه في المقام وجه الشبه، لو قال وجه الشبه كان أوضح وأحسن. قال واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد، الشبه وجه الشبه ينتزع من نفس التضاد، المراد من التضاد في المقام التنافي، مو التضاد الاصطلاحي، التنافي سواء كان تضادا اصطلاحيا او تناقضا او اي نحو من انحاء التنافي والتقابل، نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، لاشتراك الضدين في التضاد لكون كل منهما مضادا للآخر. ثم ينزل التضاد منزلة التناسب. احنا بياننا يختلف عن هذا البيان اللي الآن نقرأ، احنا شنو اللي قلنا؟ قلنا اولا بين الطرفين اكو تضاد، قبل ان ننزل نجي ننزل التضاد منزلة التناسب، منزلة التوافق، ثم بعد ذلك ننتزع وجه الشبه. هذا البيان صحيح ومقبول وعلى القاعدة. أكو تضاد بين الطرفين، تضاد بين زيد الجبان وبين الأسد الشجاع. أكو تضاد لاشتمال كل منهما على صفة مضادة لصفة الآخر. إحنا شنو اللي نسوي بالمرتبة الأولى؟ نحول هذا التضاد إلى تناسب وتوافق واشتراك، بعد ذلك ننتزع الشجاعة المشتركة بين الطرفين. اللي الآن نقرأ راح يسوي بالعكس تماما. خلينا نقرأ كلام المصنف الآن. قال: واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه في التضاد، ثم ينزل منزلة التناسب. احنا شنو اللي سوينا؟ نزلنا اولا التضاد منزلة التناسب، ثم بعد ذلك انتزعنا. وهذا اللي بينا ينبغي ان يكون هو مراد المصنف. ليه؟ لانه المفروض بعد التنزيل وبعد وجود الاشتراك احنا ننتزع الصفة المشتركة، بعد وجود الشجاعة في علي عليه السلام ووجود الشجاعة في الأسد بعد الاشتراك، نجي احنا ننتزع وجه الشبه الشجاعة ونقول علي كالأسد في الشجاعة. فبعد وجود الاشتراك احنا نجي ننتزع وجه الشبه. في حين المصنف كأن يظهر من المصنف أنه عطف، لكن احنا راح نقرأ العبارة بطريقة نبين من خلالها أن مراد المصنف هو نفس هذا اللي بيناه. شلون نقرأ هيك؟ نقول: واعلم أنه قد ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، ثم ينزل. هاي ثم ينزل عطف على أي شيء؟ لا مو ينتزع، لا هذا اللي أقول عنه، هذا اللي خلاف الظاهر. لاحظوا هذا ينزل مو عطف على ينتزع. ليه؟ لأن الانتزاع المفروض يكون بعد التنزيل، مو أن التنزيل يكون بعد الانتزاع. أولا ننزل التضاد منزلة الاشتراك، ثم بعد ذلك ننتزع. فنقول أن ينزل هذا، نعم شخصنا لا يعني ما عدنا تناقض بالعبارة، ما عدنا تناقض شيخنا بالعبارة. قال: واعلم أنه قد ينزل الشبه في نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، اسمحوا لي شيخنا، ثم ينزل. هذا بالنصب عطف على اشتراك بإضمار أن الناصب، يعني لاشتراك الضدين فيه ثم ينزل، يعني ثم تنزيل. أولا اشتراك ثم بعد ذلك تنزيل. أولا نحقق الاشتراك بين الطرفين ثم يجي بعد ذلك التنزيل. ثم ينزل هذا يعني ثم أن ينزل، هاي أن ينزل، هاي أن المصدرية تسبك الفعل أو تسبك مع الفعل بمصدر يكون معطوف في محل جر معطوف على الاشتراك. يعني ايش العبارة؟ لاشتراك الضدين فيه ثم تنزيله منزلة التناسب. اولا اشتراك ثم بعد ذلك تنزيل وانتزاع، بعد ان ينزل التضاد منزلة الاشتراك ويحصل الاشتراك والتناسب، ثم بعد ذلك ينتزع المعنى المشترك. اي نقول بالنصب، نقول بالنصب سهلة هاي الضمة تصل هذا الشيء. بل سيدنا ما مقتنعين إيه؟ لا هو الآن قاعد يفصل شلون يصير هذا الانتزاع. سيدنا وبالبداية قال: ثم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد. شلون بين أيها المصنف؟ قال إيه يشتركون بالتضاد، ثم بعد ذلك يحصل التناسب ويحصل الانتزاع. أولا فصل أجمل، ثم بعد ذلك فصل. واضح شخص الآن؟ واضح سيدنا؟ صحيح خلاف الظاهر، خلاف ما يظهر من العبارة، لكن حتى نخلص من هاي مسألة العكس اللي موجود في العبارة. واضح شيخنا؟ لا مجاوبة السيد يبدو هو نفس استفهام السيد. قلت هذا إجمال ثم تفصيل، يعني أجمل الانتزاع ثم بعد ذلك فصل شلون هذا يحصل الانتزاع. قال عندنا تضاد تنافي، يتحول هذا التنافي إلى تناسب واشتراك، ثم من أجل أن انتزع الوجه الشبه. كل من يعترض على هذا التفسير هو مطالب بأن يحل لنا ما يظهر من العبارة من العكس. بل
الأول هاي قد
ينتزع
إجمال
وبعدين قد تظل إشكال. لا مو إحنا صحيح. قد يجي واحد يقول لا هذا أصلا لا إجمال ولا تفصيل، هاي ثم ينزل كما تفضل سماحة الشيخ. قال هذا بالرفع معطوف على ينتزع، ينتزع ثم ينزل، هاي ينتزع ثم ينزل، يعني ينزل متأخرة وأكو تراخي، مو بس أكو ترتب، أكو تراخي. أولا انتزعنا ثم بعد ذلك نزلنا. قال ثم ينزل التضاد منزلة التناسب بواسطة تمليح، أي شنو تمليح؟ أي إتيان بما فيه ملاحة وظرافة ولطافة. يقال ملح الشاعر إذا أتى بشيء مليح. وقال المرزوق إذا اتضح هذا، إذا اتضح أن التضاد يحول إلى تناسب بواسطة التمليح أو التحكم، ثم بعد ذلك ينتزع وجه الشبه، الشارح يريد الآن في المقام يعرض بفهم خاطئ للشارح العلامة الشيرازي. العلامة الشيرازي شارح الشيرازي قال أن المراد من التمليح في المقام هو نفس التلميح اللي راح يجينا في مباحث البديع في خاتمة علم البديع. فيقول احنا ما عندنا اصطلاحين. شيرازي يقول هناك اصطلاح واحد، التمليح والتلميح شيء واحد. مراد المصنف من التمليح مو الاتيان بملاحة، الاتيان بما فيه ملاحة وظرافة ولطافة، لا، المراد من التمليح هو عين المراد من التلميح الآتي ذكره في مباحث الفن الثالث في خاتمة الفن الثالث. شنو التلميح؟ التلميح هو أن يؤتى في الكلام بما يشير إلى قصة أو مثل أو شعر من دون ذكر القصة ومن دون ذكر الشعر والمثل، هو يلمح إلى ذلك المذكور سابقا، يلمح وينظر من طرف خفي إلى القصة وإلى الشعر وإلى المثل من دون أن يذكر هذا الشيء على نحو التفصيل، كما في قول الشاعر فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. أنا ناقلة من ما موجود أخواني باعون عنه. هذا شنو معنى؟ هذا معنى تلميح يلمح إلى قصة. هذا الشاعر، هذا الشاعر مغرم بجماعة بقوم بشخصا أو شخصا، هو هذا الجماعة تقدموا عليه وأدرك هؤلاء الجماعة فوصل إليهم، ارتحلوا عنه وأدركهم في الليل، وصل إليهم في الليل فرأى الطلعة البهية للمعشوق وكأنه طلعة الشمس، يراه وكأنه كل الشمس، فيقول لا أدري هل أنا أحلم لأرى الشمس في الليل؟ الآن شمس موجودة ونحن في الليل، هل أنا أحلم أم أن في الركب يوشع؟ يريد يشير إلى مسألة يوشع الذي دعا برد الشمس، اللي قاتل الخارجين ودعا برد الشمس، قاتلهم في يوم الجمعة هاي القصة. قاتلهم في يوم الجمعة فأدركوا الغروب، فخشي أن يدخل عليه الليل، يعني يدخل عليه يوم السبت الذي يحرم فيه القتال، فدعا الله تعالى أن يرد عليه الشمس، وفعلا ردت له الشمس فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالشاعر الآن يقول أنا ما أدري هل أنا في حلم لأرى الشمس في الليل، أم أن هناك في الركب يوشع دعا فأعاد الشمس في الليل من خلال هذه الكلمة. قال فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. هاي أم كان في الركب يوشع إشارة إلى قصة موجودة مذكورة معلومة لدى السامع، فهو لمح من خلال هذه التتمة من خلال هذا الكلام لمح إلى تلك القصة من دون أن يذكر القصة، القصة ما مذكورة لكن هو لمح لتلك القصة. هذا نحو من الأساليب البديعية التي تضيف للكلام طراوة ولطافة وملاحة، فهذا تمليح، فهذا العفو تلميح، يلمح إلى قصة معينة من دون أن يذكر القصة، أحيانا يلمح إلى شعر أو إلى مثل ولو لم يذكر الشعر والمثل في الكلام. الشيرازي اختلط عليه الأمر، ما فرق بين التمليح وبين التلميح، سوى بين الإصطلاحين. قال أن مراد المصنف في المقام النكتة التي تدعو لتنزيل الضدين منزلة المتناسبين، النكتة هي شنو؟ هي التلميح. قال أن مراد من التمليح هو التلميح، في حين أن الشارح يقول الصحيح أن هناك اصطلاحين، التلميح شيء والتمليح شيء آخر. يستدل على هذا التعدد بكلام إمام من أئمة الفن المرزوقي. المرزوقي هو الذي يقول ذلك. المرزوقي يقول من خلال ما سنقرأ يظهر من كلام المرزوقي أن هناك أمرين، أمر اسم تمليح وأمر اسم تلميح، فخلط الشيرازي بين هذين الأمرين هذا في غير محله وليس بصحيح. وقال المرزوقي في قول الحماسي أتاني من أبي أنس وعيد فسل لغيظة الضحاك جسمي. هذا شخص توعده شخص آخر بوعيد، فهذا يتحكم يملح يقول نعم هو توعدني وقد سل جسمي لذلك الوعيد، يتهكم يستهزئ بذلك الوعيد. يقول أتاني من أبي ونس من أبي أنس وعيد، أتاني وعيد من أبي أنس، أبي أنس ونفس الضحى، أتاني من أبي أنس وعيد فسل لغيظة الضحاك جسمي. سل جسمي لغيظتي ووعيدي أبي أنس لغيظتي الضحاك، هذا تحكم. يقول المرزوقي أن قائل هذه الأبيات قصد بتلك الأبيات الهزو الاستهزاء والتحكم والتمليح. قصد شنو؟ التهكم والتمليح بتقديم الميم على اللام مو تلميح، فنفهم منه أن الذي يقابل التهكم والذي يكون في عرض التهكم هو شنو؟ هو التمليح مو التلميح كما توهم الشيرازي. قال وأما الإشارة، يقول هذا منه اللي يقول وأما الإشارة؟ هذا الشارح شارح انتهى كلام المرزوقي. قال أن قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهزو والتمليح. يقول الشارح وأما الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر كما قرأنا في هذا البيت فإنما هو شنو؟ التمليح، التلميح بتقديم اللام على الميم، وسيجيء ذكره في الخاتمة، يعني في خاتمة علم البديع. والتسوية بينهما، التسوية بين التمليح والتلميح، إنما وقعت من جهة العلامة الشيرازي وهو سهو، أي التسوية سهو وخطأ من الشيرازي. إلا طيب إذا نروح إلى الخاتمة اللي راح يذكر في البديع، اللطيف هو أن الشارح أيضا هناك في التلميح يعرض للشيرازي ويقول أن الشيرازي سوى بين التمليح والتلميح. فالمصنف حتى في ذاك المقام الشارح ما ينسى الشيرازي وتعريضه للشيرازي، يعني أعاد التعريض، يعني المفروض الآن حينما ذكرناه هنا كان المفروض ما يعيده، لكن هو يبدو عاجب أن يخلي الشيرازي يبدو. قال أو تأخذك من، قال المصنف لاشتراك الضدين فيه ثم تنزيله منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم، أي سخرية واستهزاء. فيقال للجبانة، بعد أن عرفنا القاعدة، عرفنا القاعدة الكلية، شنو المثال؟ يقول فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد، ما أشبه الجبان به الأسد، وللبخيل يقال هو حاتم، مع أنه لا اشتراك بينهما، بل بالعكس هناك تنافي بينهما. هذان المثالان، يقول المثال الأول ليس هو مثال للتمليح والمثال الثاني للتهكم، بل كل من المثالين صالح للتمليح وللتهكم. والصلاحية كون المثال الأول هو مثال للتمليح أو التهكم وهكذا الثاني، إنما يتبع القصد. شنو قصدك من قولك زيد الجبان كالأسد؟ إذا كان قصدك السخرية يكون للتهكم، إذا كان قصدك التمليح والإتيان بظرافة الكلام يكون هذا للتمليح، فهو تابع للقصد. قال كل من المثالين صالح للتمليح والتهكم، وإنما يفرق بينهما بحسب المقام، فإن كان القصد إلى ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخرية بأحد فتمليح. إذا كان مؤمنان ذكرا هذا الشيء على مؤمن ثالث دون السخرية والعياذ بالله لأجل اللطافة والظرافة، يكون هذا من قبيل التمليح. أما إذا كان بقصد السخرية والاستهزاء هذا يكون من التهكم. قال فإن كان القصد إلى ملاحة وظرافة دون استهزاء وسخرية لأحد فتمليح، وإلا فتهكم، وقد سبق إلى بعض الأول. الشارح بعد أن بيّن هذا يذكر إشكال ويجيب عن هذا الإشكال، توهم، ويجيب عن هذا التوهم. يقول نظر هذا المتوهم إلى ظاهر كلام المصنف، ورأى المصنف قال واعلم أنه قد ينتزع التشبيه من نفس التضاد. يعني نظر المتوهم إلى هذا المعنى الأول اللي قد يتبادر من كلام المصنف، اللي إحنا قلنا هو ليس بمراد المصنف، ليس المراد للمصنف أن ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد، بحجة أن التضاد موجود بين الطرفين، أمر مشترك، السواد والبياض هما متضادان، الجبن والكرم أمران متضادان، فالمضادة كما موجودة في الأول موجودة في الثاني، فإحنا ننتزع من نفس التضاد الأمر الموجود المشترك بين الأمرين، ويجعل التضاد نفس التضاد هو الذي يجعل وجها للشبه. هذا المعنى الفاسد اللي إحنا قلنا ليس بمراد للمصنف. يقول الشارح سبق إلى بعض الأوهام هذا المعنى، وكان المنشأ لهذا الوهم هو النظر إلى ظاهر عبارة المصنف، ما يظهر من كلام المصنف من دون تأمل وروية في كلام المصنف فهم هذا البعض، فهم أن وجه الشبه في المقام هو هذا المعنى، وهو الاشتراك في التضاد لما كان التضاد موجود بين الطرفين، كما كانت الشجاعة موجودة عند علي عليه السلام وموجودة عند الأسد، احنا انتزعنا الشجاعة وجعلنا الشجاعة وجها للشبه. هذا البعض ايضا قال ان الجبن التضاد موجود فيه والأسد التضاد موجود فيه، فننتزع التضاد ويجعل نفس التضاد هو الذي يكون وجها للشبه. الشارح يجيب عن هذا التوهم بجوابه، قال: وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر اللفظ أن وجه الشبه في قولنا للجباني هو أسد وللبخيل هو حاتم، أن وجه الشبه هو التضاد. هذا خبر أن وجه الشبه هو نفس التضاد المشترك بين الطرفين، انتم تردون وجه الشبه مشترك، هذا التضاد هو وجه الشبه المشترك. قال: هو التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين، وفيه نظر. هذا مو صحيح الذي سبق الى بعض الاوهام. ليش؟ شنو السبب في عدم صحة هذا الكلام؟ يقول: هذا الكلام لو كان هو المراد للمصنف، لو كان هو مراد المصنف، مراد المصنف أن يشبه بين الطرفين بنفس التضاد الموجود حقيقة في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، لو كان هذا المراد لكان ذكر المصنف للتحكم والتمليح مستدركا وزائدا. بعد شنو حاجتنا إلى التحكم والتمليح إذا كان وجه الشبه موجود حقيقة في الطرفين؟ بعد شنو اللي نحتاجه في التمليح والتحكم إذا كانت الشجاعة موجودة في علي حقيقة، وكانت الشجاعة موجودة في الأسد حقيقة؟ بعد نقول علي كالأسد من دون حاجة إلى تمليح ومن دون حاجة إلى تحكم. فإذا قلنا الجبان كالأسد وكان التضاد موجود في الجبان والتضاد موجود في الأسد، بعد ماكو داعي إلى تمليح وماكو داعي إلى تحكم، التحكم والتمليح بعد لا حاجة إليه، فيستقيم الكلام من دون حاجة إلى أي شيء آخر. التضاد موجود حقيقة بين الطرفين. إحنا على ما بينا، على ما بينا لما كانت الشجاعة غير موجودة في الجبان وموجودة في الأسد، من أجل إيجاد الشجاعة ادعاء في الجبان نقصد إلى هذا التنزيل بداعي التمليح والتحكم، فتوجد الشجاعة بعد التحكم وبعد التمليح توجد في الجبان، فنقول الجبان في الأسد. أما إذا كان المراد هو وجه الشبه التضاد اللي موجود حقيقة في الطرفين، بعد شنو الداعي إلى التمليح وشنو الداعي إلى التحكم؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني خلي نبينه حتى نقرأ العبارة. الجواب الثاني هو أن إحنا الدليل على صحة كلامنا وخطأ كلام المتوهم هو إبراز وجه الشبه، وإحنا أحيانا يجوز أن نبرز وجه الشبه، نقول زيد كالشمس في شنو؟ في شنو؟ في حسن الطلع، فنقول زيد كالشمس في حسن الطلع، علي كالأسد في الشجاعة. تعالوا بالله إلى محل كلامنا، الجبان زيد الجبان كالأسد، شنو في التضاد نقول؟ نقول في التضاد؟ لو نقول في الشجاعة؟ نقول في الشجاعة، قولنا في الشجاعة هذا دليل على صحة كلامنا، وأن وجه الشبه هو شنو؟ هو الشجاعة مو التضاد. لو كان وجه الشبه هو التضاد لكان حينما يبرز وجه الشبه لقلنا في التضاد لا في الشجاعة. والحال احنا نقول البخيل كحاتم في الكرم في الجود، الجبان كالأسد في الشجاعة، هذا دليل على صحة مدعانا وخطأ مدعانا يقول أن وجه الشبه هو التضاد. قال: وفيه نظر لأن إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد كما توهم هذا المتوهم، أي في كون كل منهما مضادا للآخر، لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شيء، ما بي تمليح وما بي تهكم. فذكر المصنف للتمليح والتهكم يكون ذكرا زائدا ومستدركا، كما إذا قلنا نقول هذا شلون ينصح نقول السواد كالبياض في التضاد، شنو يحتاج إلى تمليح وتهكم حتى نقول السواد كالبياض؟ أبدا. يقول كما إذا قلنا السواد كالبياض في اللونية أو في التقابل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول ومعلوم أن إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا الجبان هو الأسد أو كالأسد تمليحا أو تهكما، لن يتأتى لنا إلا أن نقول في الشجاعة، بين قوسين في الشجاعة، نقول في التضاد حتى يكون وجه الشبه هو التضاد، لكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة، راح يبين مراده الصحيح. يقول لكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة، يحصل الجبن وهو ضد الشجاعة، فننزل تضادهما منزلة التناسب، وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والحزو. نحتاج إلى تنزيل وادعاء، ثم بعد ذلك ننتزع المشترك بينهما وهو الشجاعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.